أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من جملة مباحث علوم القرآن موضوع النسخ في القرآن، تضمنت بعض الآيات القرآنية أن في القرآن نسخا. قال الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقع الكلام بين الباحثين في علوم القرآن والمفسرين عن معنى النسخ. ما هو النسخ؟ في اللغة من معاني النسخ الإزالة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يزيل، والله العالم. أما في مصطلح الباحثين في علوم القرآن، المقصود من النسخ إزالة أمر مشروع، رفع أمر شرعي. مثلا أن نفترض هناك حكم شرعي معين، بعد ما تنتهي مصلحة هذا الحكم الشرعي وينتهي ظرفه الذي شرع فيه، فيزيل الله سبحانه وتعالى ويرفع هذا الحكم ويغيره بحكم آخر، هذا نسميه نسخ. بعض المسلمين قسم النسخ في القرآن إلى ثلاثة أقسام. قال: هناك ثلاثة أنواع للنسخ في القرآن. القسم الأول هو نسخ الحكم والتلاوة، يعني يدعي هؤلاء بأنه بعض الآيات كانت ضمن القرآن الكريم وكانت تقرأ على أنها آيات قرآنية تشتمل على حكم شرعي معين، ثم نسخت تلك الآية هم من القرآن ونسخ حكمها أيضا، هذا يسمى نسخ الحكم والتلاوة. وتوجد في مصادر علماء الجمهور مجموعة من الروايات التي يدعى أنها تضمنت نسخ بعض الآيات المزعومة وأحكامها، منها ما رووا عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، يعني وجبنا التحريم في باب الرضاعة، ثم نسخنا ب5 معلومات. قالت: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن. هذه الرواية مروية في صحيح مسلم وغيره من المصادر الروائية والحديثية. طبعا مفاد هذه الرواية غريب، أنه كيف نفترض آية منسوخة هي وحكمها وكانت تقرأ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن على كل حال البعض اعتمد هذه الرواية وقال بأنه هناك آيات قرآنية نسخت، حذفت من القرآن الكريم واستبدلت أحكامها بأحكام أخرى. القسم الثاني الذي ذكروه هو نسخ التلاوة دون الحكم، يعني تنزل آية تتضمن حكم معين مثلا، أو لا تتضمن حكم شرعي، تتضمن تعليم، تعاليم معينة أو خبر أو قضية معينة، ثم تنسخ من دون أن ينسخ حكم شرعي فقهي. ذكروا مجموعة من الروايات التي ادعوا أنها تطبيقات لنسخ التلاوة دون الحكم، منها ما رووا عن عمر بن الخطاب أنه قال: كان فيما أنزل من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وروى أبو داود عن عمر قال: وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكتبتها. ونظير ذلك في موطأ مالك. ومنها ما رووا عن أنس ابن أن أنس ابن مالك كان يقول: قرأنا في القرآن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخت هذه الآية مثلا. ومنها ما رووا عن عبد الله بن عمر قال: لا يقولن أحدكم أخذت القرآن كله ما يدريه ما القرآن، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقول قد أخذت منه ما ظهر. هذه الرواية المروية عن عبد الله بن عمر توحي بأنه أكثر أو كثير من القرآن قد اختفى، ولذلك فسرها علماء الجمهور بأن مقصود عبد الله بن عمر ليس هو خفاء ذلك الكثير، وإنما نسخ ذلك الكثير. يعني كان القرآن حجمه كبير في آيات كثيرة ضمن القرآن، ثم نسخت تلك الآيات القرآنية المزعومة من الكتاب وتم الاستغناء عنها. وهناك روايات كثيرة رويت من طرق الجمهور فسرت بنسخ التلاوة دون الحكم. طبعا نحن أتباع مدرسة أهل البيت لا يؤمنون لا بالقسم الأول من النسخ ولا بالقسم الثاني من النسخ، يعني لا يؤمنون أن هناك آية كانت ضمن القرآن ثم رفعت من القرآن. هذا الشيء مرفوض عند مدرسة أهل البيت. وهذه النصوص التي تذكر في هذه الروايات يكفي في رفضها أن مستواها البلاغي والبياني ضعيف جدا ولا ينسجم مع فصاحة القرآن ومع بلاغته. لاحظوا المستوى الركيك الذي تضمنته هذه المقاطع، مثلا مثل ما روي عن أنس بن مالك: بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. هل هناك آية قرآنية بهذه الصياغة الضعيفة والركيكة؟ وكذلك ما رووا عن أبي بكر أنه كان يقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو ما رووا عن عمر: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هل هناك آية قرآنية فيما عندنا من القرآن، هذا الكتاب الجامع الموجود، هل فيه آية بهذا المستوى بهذه الصياغة الضعيفة والركيكة؟ إذن نفس هذه الصياغات هي واضحة وشاهدة على أنها لم تكن آيات قرآنية، فربما كانت أمور تخطر في أذهان المسلمين أو شائعة في أذهان المسلمين أو ما شاكل. على كل حال أتباع مدرسة أهل البيت رفضوا هذين القسمين. قال الشيخ المفيد رحمه الله: والنسخ عندي في القرآن إنما هو نسخ متضمنه من الأحكام، يعني الحكم ينسخ لا أن الآية تحذف من القرآن، وليس هو رفع أعيان المنزل منه كما ذهب إليه كثير من أهل الخلاف. على كل حال هذان القسمان كما قلنا رفضهما أتباع أهل البيت عليهم السلام. القسم الثالث نسخ الحكم دون التلاوة، يعني تنزل آية قرآنية تتضمن حكم معين، وبعد ذلك تنتهي مصلحة ذلك الحكم فينسخ الحكم، ولكن الآية نفسها تبقى ضمن القرآن الكريم وتبقى ضمن الآيات القرآنية. وهذا اتفق عليه المسلمون جميعا، حيث لم ينقل الخلاف عن أحد عن أي شخص من العلماء في وجود هذا النوع من النسخ. وقد مثلوا له ببعض الآيات القرآنية، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كان بعض المسلمين يطيل الجلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيشغل النبي ويمنعه من بعض ما يرغب أن يصرف وقته فيه من التزامات من عبادة وغير ذلك. وكان النبي لحسن خلقه يمتنع من الإشارة إلى جالسيه بالخروج وترك المجلس، فكان يضيق بجلوس هؤلاء. فنزلت هذه الآية لتحدد وتبين أن الجلوس مع النبي ينبغي أن يقتصر على الاستفادة منه، ينبغي أن يقتصر على ما لا يشغل وقت النبي بلا فائدة. فقالت: الشخص الذي يريد أن يناجي النبي يجلس مع النبي يقدم صدقة. ومن الواضح أن الإنسان لا يدفع مالا، لا يدفع صدقة إلا إذا كان عنده هدف مشجع ومحفز للجلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس مجرد قضاء وقت. ولكن ما أن نزلت هذه الآية حتى أحجم المسلمون عن الحضور في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي النبي صلى الله عليه وآله وحيدا إلا من علي عليه السلام. فقد ذكر المفسرون أن علي عليه السلام كان هو الوحيد من بين الصحابة الذي كان يأتي إلى النبي ويدفع صدقة ويناجي النبي. لما يخرج ويريد أن يرجع مرة أخرى ليناجي النبي يدفع صدقة ثانية وهكذا. على كل حال، ففرغ مجلس النبي، عندئذ انعكس الأمر أنه ما صار شخص من المسلمين يأتي إلى النبي، ما عاد شخص يأتي ويحدث النبي. بعد ذلك نزلت آية أخرى نسخت ذلك الحكم، وهو وجوب دفع الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فنلاحظ الآية الثانية عاتبت المسلمين على إحجامهم عن الحضور في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإشفاقهم عن دفع الصدقة، ورفعت عنهم هذا التشريع السابق. إذن الآية الثانية نسخت حكم الآية الأولى، لكن من دون أن ترفع الآية الأولى من القرآن الكريم، بل بقيت الآية الأولى ضمن القرآن الكريم وتقرأ وتقرن بباقي آياته الكريمة. هذا القسم يسمى نسخ الحكم دون التلاوة، يعني تبقى الآية ضمن القرآن ولكن حكمها نسخ. إذن كما قلنا، أتباع أهل البيت آمنوا بهذا القسم فقط من النسخ دون القسمين السابقين. وعلى كل حال، فالنسخ الواقع في القرآن لابد أن يكون بدليل، ولا يكفي أن يكون لمجرد ادعاء أو رواية ونحو ذلك. يعني إذا كان هناك آية تضمنت حكما شرعيا، فلا يمكن التنازل وادعاء نسخ الحكم الشرعي إلا بآية أخرى أو بروايات معتبرة أو متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته في التدليل على النسخ المذكور. ولا يكفي وجود رواية واحدة حتى نتنازل عن حكم الآية السابقة، كما أشار إلى ذلك العلماء والمفسرون. هناك مسألة أخرى أشار إليها بعض العلماء، وهي أنه بعض الآيات القرآنية أحيانا يحار بعض العلماء في كيفية الجمع بينها، ويتصور أن الجمع بين هذه الآيات غير واضح، وكأن الآية آية من الآيات تبدو معارضة لآية أخرى. ف قد يتصور بعض المفسرين أو بعض العلماء بأنه الآية الثانية تكون ناسخة لحكم الآية الأولى. السيد الخوئي رحمه الله حذر من ذلك وأنكر ذلك وقال لا ينبغي أن نحكم بالنسخ لمجرد عدم قدرتنا على الجمع بين آيتين تبدوان لأول وهلة متعارضتين، بل لا نحكم بالنسخ إلا إذا كانت الآية الثانية ناظرة لحكم الآية الأولى ورافعة لحكمها، ومن دون ذلك مجرد أننا لا نستطيع أن نجمع بين آيتين لا نسارع بافتراض نسخ الآية الأولى. هذا ما يرتبط بأنواع النسخ. هناك بعض الشبهات التي أثيرت حول النسخ. بعض خصوم الإسلام، بعض أعداء الإسلام طرحوا شبهة، قالوا بأنه ما معنى نسخ الحكم الشرعي؟ إذا كان الحكم الشرعي ضمن مصلحة، فالله سبحانه وتعالى إن كان عالما باستمرار تلك المصلحة فلا معنى لأن ينسخ ذلك الحكم، وإن لم يكن عالما باستمرار تلك المصلحة فحينئذ يلزم نسبة الجهل إليه سبحانه وتعالى وهو منزه عنه. إذن كيف نوجه النسخ في الشريعة وفي القرآن؟ في مقام الإجابة على هذه الشبهة والتي تطرح من قبل خصوم الإسلام بصيغ مختلفة، نقول بأنه نحن أشرنا سابقا أنه ليس معنى النسخ في الشريعة وفي القرآن أن الله سبحانه وتعالى تظهر له الحقيقة بعد أن كانت مخفية. في تشريعات الإنسان العادية الآن مثلا في البرلمانات المختلفة، برلمانات الدول، ممكن البرلمان يصادق على قانون بعد ذلك يجدون بأنه تطبيق هذا القانون يستتبع مشاكل، تعقيدات في المجتمع، سلبيات، فيجلسون مرة أخرى يعقدون جلسة ويقننون قانونا مخالفا لذلك القانون. هذا بالنسبة للبشر صحيح، أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فالنسخ لا يرجع إلى انكشاف الواقع لديه. الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، هو مقدر الأمور، هو خالق الأشياء، هو مدبر الأمور، فلا معنى لأن تخفى عليه خافية. وإنما منشأ النسخ أن الله سبحانه وتعالى قد يجد مصلحة في تشريع من التشريعات من دون أن يذكر أمد ذلك التشريع. يعني الله مثلا سبحانه وتعالى يعرف بأنه هناك تشريع مصلحته مثلا عدة سنوات، وعندما يشرع الحكم لا يذكر النبي صلى الله عليه وآله أن هذا التشريع محدد بهذه الفترة. تطلق الرواية عامة أو تنزل الآية عامة، مثل ما ذكرنا آية وجوب الصدقة، لم تتضمن هذه الآية أن وجوب الصدقة لمدة أيام محدودة وإنما نزلت مطلقة، ولكن الله سبحانه وتعالى عالم من أول الأمر بأن مصلحة هذا التشريع إنما هو تنبيه المسلمين من إضاعة وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكي يرجع المسلمون إلى أنفسهم ويعرف كل شخص واقعه ومقامه ويتميز الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الله سبحانه وتعالى من أول الأمر عالم بأن مصلحة هذا الحكم أمدها محدود بوقت معين، لما ينتهي ذلك الأمد الله سبحانه وتعالى ينسخ ذلك الحكم ويشرع حكما جديدا. إذن النسخ لا يستدعي بأي حال من الأحوال نسبة الجهل لله سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه هو عالم بالمصالح وأمد مصالح أحكامه. والحمد لله رب العالمين.